أن نبدأ في ثاني محاضرات هذا الملتقى المبارك، وهي لشيخنا الشيخ سالم بن سعد الطويل حفظه الله تعالى ووفقه الله لكل خير، وهي بعنوان منهج دراسة العقيدة للمبتدئين أو تدريس العقيدة للمبتدئين. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في بيت من بيوت الله لنتدارس هذا العنوان، وهو منهج دراسة العقيدة للمبتدئين أو تدريس العقيدة للمبتدئين، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع من صفر لعام 1439 الموافق ليلة 24 من الشهر العاشر لعام 2017. أول العقيدة، وتسمى الإيمان وتسمى السنة، وتسميتها بالإيمان هو التسمية الشرعية، كما في حديث جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. هذه الأصول تسمى أصول الإيمان، تسمى أركان الإيمان، وسماها العلم العقيدة، ليقسم الإيمان إلى شريعة وعقيدة، أو إلى عقيدة وشريعة. فالإيمان يشمل أعمال القلوب وأقوال اللسان وعمل الجوارح. فمن باب التقسيم، حتى يقسموا هذا من هذا، كما قسموا مثلا التفسير والحديث والسيرة والفقه وأصول الفقه، قسم أيضا الإيمان إلى جانب نظري سموه الاعتقاد أو العقيدة، وجانب عملي سموه الشريعة، ويشمل العبادات ويشمل المعاملات، وفي جانب آخر اسمه الآداب والأخلاق، وكل هذا هو دين الله تبارك وتعالى. فالمقصود بالعقيدة هو الجانب النظري، الجانب النظري يسمى العقيدة والاعتقاد، ويسمى أيضا السنة، كما ألف غير واحد من العلم المتقدمين كتبا ورسائل بعنوان السنة، ويجمع بذلك اعتقاد السلف، اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين، فيسمي كتابه السنة للبربهاري، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، والمراد بها العقيدة أيضا، كما قالوا العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية، كذلك قالوا كتاب الإيمان لابن مندة، كتاب الإيمان مثلا ابن تيمية له كتاب اسمه الإيمان، أيضا كله يتعلق، فهي بمسائل النظرية. فالاعتقاد عبارة عن أخبار نظرية يسمعها المسلم فيعتقدها في قلبه، أخبار يسمع عن الله عز وجل، عن ربوبيته، عن ألوهيته، عن أسماء وصفاته، عن أمره ونهيه، عن ما يحب وما يبغض وما يرضيه وما يسخطه، وما له من صفات الكمال والجلال، كل ذلك يسمى اعتقاد، أخبار تسمعها فتعقد عليها في قلبك. العقيدة من العقدة، فلأن يلزم الإنسان بقلبه يعقد عليه يسمى عقيدة. كذلك أصل الإيمان والاعتقاد هو الإيمان بالله عز وجل، هذا هو الأصل الأول، ويتفرع عنه الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. فأيضا نؤمن من جانب النظر، إن لله ملائكة خلقهم، نؤمن بما له من الأسماء مما علمنا اسمه، ونؤمن بصفاتهم مما علمنا من صفاتهم الخلقية والخلقية، ونؤمن بما علمنا عنهم مثلا من وظائفهم الكثيرة المعلومة، كذلك من بالله وملائكته وكتبه، الكتب التي أنزل الله عز وجل وهي كلام الله تبارك وتعالى، وعلى من نزلت، نؤمن باسم من علم منها اسمه، وعلى من نزلت من رسول الله تبارك وتعالى. كذلك نؤمن بالرسل، هم بشر رجال اختارهم الله عز وجل وجعلهم واسطة تبليغ بين الله عز وبين عباده، يبلغون كلام الله عز وجل وأحكامه وأمره ونهيه وما يحب وما يسخطه. فالإيمان بالرسل أيضا نؤمن باسم ما علمنا منه اسمه، ونؤمن يعني إلى من أرسلوا، وهذا أيضا من الإيمان من الاعتقاد. كذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وهو ذاك اليوم العظيم الذي هو أعظم يوم خلقه الله عز وجل، وهو أطول يوم كان مقداره 50,000 سنة وما بعده. فحتى علامات الساعة، علامات يوم القيامة، هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر أيضا. هذا جانب نظري اعتقاد يسمعه المسلم فيصدقه ويؤمن به من علامات الصغرى والكبرى وما سبق ذلك من يعني أحوال الموت وعذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر والبعث من القبور والحشر والشفاعة العظمى والشفاعات والحساب والصحف والميزان والحوض والصراط والجنة والنار ورؤية الله عز وجل، كل هذا أيضا داخل في الجانب النظر الاعتقادي. كذلك الإيمان بالقدر وهو من الإيمان بالله عز وجل، حتى إذا قال بعض العلم أصول الإيمان 5 وبعضهم يقول 6، كيف؟ بعضهم يعتبر أن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، فعلى هذا يكون الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه الأصول. والإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، وذاك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم كرر من باب التوكيد وقال: وتؤمن بالقدر. لما قال وتؤمن بالقدر، هذا دليل على أن القدر هو من الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بعلم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء، وأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، وأن الله له مشيئة نافذة سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خلق كل شيء بمشيئته، فما من مخلوق إلا والله خالقه بمشيئته، حتى أنه خلق الخير والشر وخلق ما يحب وما لا يحب، كل شيء مخلوق فالله خالق والله خالق كل شيء، والله كتب مقادير كل شيء، والله شاء أن يخلق الخلق فخلقهم سبحانه وتعالى، الله هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا الجانب النظري يسمى الاعتقاد، يسمى أن الاعتقاد أننا كلفنا بالإيمان به واعتقاده. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني المقدار الذي يجب أن تؤمن به هو مقدار يمكن الإحاطة به والإيمان به، بحيث لا يسألك الله عز وجل عن إنكار شيء منه، تستطيع أن تحفظه وأن تعتقده وأن تصدقه وأن تؤمن به. لكن الذي يطيل في باب العقيدة هو بعض التفاصيل التي لا تجب على كل مسلم أن يعلمها بعينه، أن يعلمها بعينها، ولكن إذا علمتها فهذا زيادة اعتقاد وزيادة إيمان. الإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة ماذا يا إخوان؟ يزيد وينقص، يزيد بماذا وينقص بماذا؟ من زيادته، من زيادة الإيمان، من أسباب زيادة الإيمان الكثرة. كلما كثر علمك بالعقيدة واطلعت واعتقدت وآمنت وصدقت بالجزئيات، سواء تتعلق من الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، إذا علمت عن الله أكثر من أسمائه وأكثر من صفاته وأكثر من أفعاله، فهذا يزيد في الإيمان الكثرة. كذلك إذا زاد أو كثر علمك في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، فكلما كثر علمك في الاعتقاد كلما زاد اعتقادك، زاد إيمانك. فلذلك الذي يعني يجعل باب العقيدة باب واسع ويوسعه، أن هناك جزئيات هي يستحب في حق المسلم أن يعلمها، تسمى تفاصيل، تسمى جزئيات. طالب علم خاصة يحتاج إلى أن يتعلم أكثر، لأن طالب علم يتميز عن غيره. لماذا هو طالب علم؟ يعني فرق بين طالب علم، واحد لا يطلب العلم، واحد لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف من العلم شيئا ولا يحرص عليه. فإن كنت طالب علم فاحرص على أن تكثر من الاعتقاد الصحيح، يعني تحيط ما استطعت بالجزيئات والمسائل والتفرعات التي تتفرع سواء عن الإيمان بالله أو ملائكة أو كتب أو رسل أو اليوم الآخر أو القدر خير وشر. كذلك الذي يوسع علم الاعتقاد هو الشبهات والرد عليها، فهذا أيضا ما يبدأ به طالب العلم، وإنما هذا لمن تمكن وتقدم يستطيع أن يسمع يعني ما عند أهل البدع وما عند أهل الشبه من الشبهات، حتى يتمكن من الدفاع عن عقيدة الإسلام، عن عقيدة الكتاب والسنة. ولذلك هذه مرحلة ما يدخلها كل واحد، بل لا بد من أن يتمكن طالب العلم أو العالم حتى يدخل باب الشبهات والرد عليها. وذلك يخطئ كثير من الناس في بدايته ومبتدأ، يبدأ بماذا؟ بالشبه، وربما يدخل عن طريق الانترنت إلى اليهود أو النصارى أو الرافضة أو الليبراليين أو الفلاسفة أو المناطق أو نحو ذلك، ويسمع كلامهم ثم يأتي ويحتار ثم يسأل ويقول كيف الجواب على كذا وكيف الجواب على كذا، وهو ما كان له حاجة أن يدخل في هذا أصلا كله. ولذلك الذي يجمع الشبهات غالبا ما يضل إذا كان غير متمكن، إذا كان غير متمكن، لأن هذه الشبهة أولا قد يستعين صاحب الشبهة بالشياطين. أي شياطين؟ الإنس ولا الجن؟ ها، شياطين الجن والإنس يستعين بهم فيملون له من الشبهات، وهذا ما أخبر الله عز وجل في كتابه، فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق وإن الشياطين لو يحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. بعض المشركين أتى إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الميتة حلال ولا حرام؟ الصحابة حرام، حرمت عليكم الميتة؟ قالوا حرام. قال الميتة من أماتها؟ قال الصحابة الله عز وجل أماتها. قال ما أماته الله حرام وما ذبحته بأيديكم حلال؟ الذي يميته الله حرام ولا تذبح بأيديكم حلال؟ أيهما أولى أن يكون حلالا، ما أماته الله ولا ما ذبحته بأيديكم؟ في الحقيقة ما أماته الله وما ذبحناه بأيدينا كله إيش؟ الله يتوفى الأنفس، أنفس البشر وأنفس البهائم وأنفس الطيور، الله يتوفى الأنفس. ولكن الذي يذبح يذكر اسم الله عليه، يعني في حكم شرعي يتعلق فيه وهو أن يذكر اسم الله عليه فتذبح فتحل لأن ذكر اسم الله عليها، بخلاف الميتة التي خرجت روحها حتف أنفها، يعني جئت ولا ميتة سواء كانت يعني نطيحة أو متردية أو هكذا انتهى عمرها فوقف قلبها فماتت، هذا لم يذكر اسم الله عليها. فقال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين، وهو الشاهد، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتموا إنكم لمشركون. فالشياطين يوحون إلى أوليائهم من أهل الشبه فيزجون بهذه الشبه، فإن لم تكن متمكنا خطفت قلبك، ربما تكون الشبهة قوية فيعجز فهمك عن الرد عليها، وربما تسمع الرد فتستوعبه في لحظة ثم يذهب في لحظتين، وربما يكون الجواب طويلا يعني لا تستوعبه بمستواك أقل من أن تستوعب الجواب الطويل، وربما تسأل من يعجز عن الجواب، ربما تذهب إلى شيخ غير متخصص، أو هذه الشبهة لأول مرة تمر عليه، أو الشبهة كبيرة لا يستطيع الجواب عليها، فتقول الظاهر هذا كلام حق عن الشبهة، تقول هذه حق، حتى أنني سألت الشيخ الفلاني عجز أن يجيب عليها، وقد يجيبك الشيخ لكن لا تستوعب أنت الجواب، وقد تستوعبه ثم تنساه وتبقى الشبهة، فالدخول في باب الشبهة خطير جدا. فلذلك طالب العلم مبتدئ يبتعد عن باب الشبهات، ليس هذا ميدانه، أنت لست شاكا في دينك ولم يأمرك الله عز وجل أن تتطلع على هذه الشبهات، والشبهات كل يوم تتجدد وتتوسع ويجتمع أهلها عليها، ويستعين شياطين الإنس بشياطين الجن على استخراج شبه جديدة، فلا يمكن أن تسمح لنفسك يا عبد الله يا مبتدئ يا طالب العلم أن تبدأ بالشبهات، هذا باب خطير جدا. فبعض الناس قد يقول أريد أن أدافع عن السنة ويريد أن أدافع عن الإسلام وعن العقيدة، فيدخل إما في ميدان الملحدين أو ميدان الرافضة أو أهل الشبه أو النصارى أو غير ذلك، أولئك مجتهدون، واليوم مع الأجهزة المتطورة الإلكترونية يستخرجون أشياء كما يقال من بين السطور ومن الحواشي، ويأتون بها ويقدمونها إليك، يشككون بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يشككون بالقرآن، يشككون أيضا بالرسل وقصص القرآن، ويجمعون من هنا وهناك مع ضعف علمك وقلة مثلا تقدمك في اللغة العربية، يتشتبه عليك أشياء كثيرة وأنت في غنى عنها. إذن أنت بصفتك مبتدئ لابد أن تعرف أصول الإيمان وتبدأ بها، ولو اكتفيت بها فأنت على خير والحمد لله، لن تسأل عن جزئيات عن شبهات والرد عليها، وإنما هذا ميدان يترك لأهله الذين تمكنوا من العلم حتى يستطيعوا أن يعني يردوا على هذه الشبهة. من الأمور الأساسية أيضا كثرة التكرار، التكرار كما يقال حياة العلم مدارسته، حياة العلم، التكرار هذا ينفع ويفيد ومطلوب من طالب العلم ومن المعلم، يعني من المعلم ومن المتعلم، كلما كررت كلما كنت أقرب للتمكن من العلم. لذلك حياة العلم مدارسته. أنت لا تنسى اسمك، لا تنسى مثلا عنوان بيتك، لا تنسى الفاتحة، لا تنسى مثلا أسماء أخوانك. لماذا؟ بسبب التكرار. فأنت لو كررت العلم، درسته مرة ومرتين وثلاث وأربع ومئة ومئتين بل وأكثر من ذلك، فهذا ليس بكثير. أولا أنت تتعبد الله عز وجل بهذه المدارسة وهذا العلم. ثانيا حتى تتمكن منه، حتى تتمكن منه. ولذلك مثل على سبيل المثال من أعظم ما كتب في العصر الحديث يعني في التوحيد كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتاب التوحيد كتاب عظيم في بابه، وهو يعتني بجانب توحيد العبادة، توحيد العبادة، وتطرق قليلا للربوبية والأسماء والصفات. ولا عامة الكتاب في أين أخوان، في أي موضوع وفي أي باب؟ باب توحيد العبادة في الألوهية. هذا الكتاب بعض الناس ربما يقرأه مرة واحدة، يعني أول ما يستقيم أو أول ما يبدأ بطلب العلم قرأه مرة واحدة ثم طوى هذا الكتاب ولا يرجع إليه أبدا، يظن هكذا قد درس كتاب التوحيد. وهذا بالحقيقة خطأ، خطأ كبير. حتى عند من درس كتاب التوحيد بل ودرسه تجد كثيرا من الناس قد انصرف تماما عن كتاب التوحيد. بعض الناس يتكلم بكلام عجيب وقد اتصل به قبل ليالي، يقول لماذا تربطون الناس بكتاب رجل من البشر محمد بن عبد الوهاب؟ لماذا؟ لماذا لا تربطونهم بالقرآن مباشرة؟ هذا دليل على أنه لم يطلع على كتاب التوحيد أو اطلع عليه ثم شبه عليه. أصلا كتاب التوحيد جله آيات من القرآن وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار ونقل لعلماء ممن يعني تأصل على الكتاب والسنة. كلام الشيخ قليل جدا، عناوين وبعض العناوين والتراجم هي آيات قرآنية، ما جاء في كذا وقول الله كذا وقول الله كذا، يعني أشبه ما يكون بتصنيف الإمام البخاري رحمه الله تعالى للصحيح، فيبوب بآية أو بحديث أو بشطر حديث أو بحكم أو بسؤال حتى يبين أحكام الله عز وجل. نقرأ نأخذ من القرآن، نعم نأخذ من القرآن، والشيخ محمد الوهاب من أين أخذ؟ أخذ من القرآن. ولكن كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم بالعلم بهذا التصنيف الذي نجده اليوم، يعني ما كان يأتي لأصحابه عليه الصلاة والسلام يقول ماذا عندنا درس فقه أو درس تفسير أو توحيد، لا ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما أنزل الله عليه القرآن وتلاه بمناسبات ونزل بمراحل منجما، وكان يتكلم بسؤال وجواب، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ورثة وسماهم ورثة، فقال عليه الصلاة والسلام العلماء ها ورثة الأنبياء، والوارث إنما يأخذ من تركة المورث وينميها ويصلحها ويبينها. فهؤلاء لهم بعد الله عز وجل الأمة فضل عظيم، هم سخرهم الله عز وجل. يعني كما أن الله عز اصطفى من البشر رسلا، اصطفى من البشر علماء، اصطفى من البشر علماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يعني ليس بالأمر الهين أن يكون لهذه الأمة علماء هداة مهتدون عندهم من العلم ومن الاطلاع ومن المعرفة ومن الميراث، فصنعوا شيئا عظيما للأمة. فالذي يصد الناس عن العلماء ويقول عليكم بكتاب الله، هذه دعوة، دعوة باطلة، وإن زخرفها بأنه يدعو إلى الكتاب، لأن هناك من يضل بالكتاب، هناك من يضل بالكتاب، لأن الكتاب كتاب الله عز وجل قد يكون عمى على من لم يهتد به. فإذاك الشافعي يقول كلمة عظيمة في يعني في مقامها، فيقول آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. فالله في كتابه لما دعانا إلى أن نتمسك بالكتاب والسنة واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله يعني كتاب الله، وقال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال وهلا تطعوا الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك الله عز وجل يدعونا إلى أن ننصرف عن العلماء، كلا، بل قال الله عز وجل في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني من أخذ بكتاب الله حقا يلزم أن يحترم العلماء ويأخذ بأقوالهم ويسألهم ويلجأ إليهم، لأن هذا في كتاب الله عز وجل. يعني كما قيل لما قال أهل السنة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، جاء من يشغب فقال لماذا الكتاب والسنة وما كان على سلف الأمة؟ ألا يكفي القرآن؟ الله عز وجل يقول في كتابه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يكفيهم وما يكفيهم؟ يكفيهم ولا ما يكفيهم؟ القرآن يكفيهم ولا ما يكفيهم؟ نقول لا، القرآن يكفيهم، ما في شك أنه يكفي. طيب لو أخذنا بقول الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، يعني هل معنى هذا أن نترك السنة؟ قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، لماذا نأخذ بالسنة وقد والكتاب يكفينا؟ الجواب إن أخذنا بالكتاب حقا فإن كتاب الله عز وجل يدعونا إلى أن نأخذ بالسنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لعن الله النامصة والمتنمصة، فسمعت بذلك امرأة يقال لهم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فقال ما هذا الذي بلغني عنك تقول لعن الله النامصة والمتنمصة؟ فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتابه، أي في كتاب الله، هذا كلام في كتاب الله. قالت ام يعقوب والله قرأت ما بين اللوحي، يعني من كما قام الجلد إلى الجلد، ما وجدت هذا الكلام، ما وجدت في القرآن لعن الله نامصة والمتنمصة وانت تقول في كتاب الله. قال على أنك لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأتي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يأخذ بكتاب الله فإن في كتاب الله ماذا؟ الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يقال يكفينا كتاب الله وندع السنة، لأن الأمر باتباع السنة أين ذكر؟ في القرآن. فمن أخذ بالقرآن حقا كان لزاما عليه أن يأخذ بالسنة، لأن الله عز وجل في القرآن أمر باتباع السنة. وهكذا يقال ومن أخذ بالكتاب والسنة كان لزاما عليه أن يأخذ من أهل العلم، لأن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ من أهل العلم وأن نسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل أمرنا أن نحترم العلماء كما رفع الله قدرهم، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أيرفعهم الله عز وجل ونقل من شأنهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم إن كنا حقا متبعين للرسول عليه الصلاة والسلام فقد أمرنا أن نأخذ من العلماء. وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد تمسكوا بها ولم يقل بهما، وعضوا عليها ولم يقل عليهما بالنواجذ. لماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع الخلفاء الراشدين المهدي من بعده؟ أما يكفي القرآن؟ أما يكفي السنة؟ نقول بلى يكفي. ومن الأخذ بالقرآن والسنة الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وعليكم بسنة الخلفاء، فمن أخذ بسنة الخلفاء فهو في الحقيقة آخذ بالسنة، ومن أخذ بالسنة فهو حقيقة آخذ بالقرآن. فلا بد حينئذ أن نعرف أن جهود العلماء العظيمة التي قدموها سواء كتاب التوحيد ولا العقيدة الواسطية ولا التدمرية ولا الحموية ولا كشف الشبهات ولا ثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة في لها تسمية ثلاثة أصول أشهر أو غير ذلك من كتب العلم ومن الشروحات الكثيرة، هذه يحتاجها طالب العلم. فلذلك حتى يتمكن العالم أو المعلم والمتعلم يا أخوان كثرة القراءة، كثرة الاطلاع، كثرة التكرار. يعني والله وجد من يقول كتاب التوحيد درسناه، ولذلك لو قرأت كتاب التوحيد كل مرة تقرأه تجد فيه فوائد لم تكن متنبه لها من قبل. القرآن، هناك من يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، وهناك علماء قالوا ماذا؟ قال إذا جئنا نفسر القرآن، نفسر الوجه من القرآن، يقول أقرأه 100 مرة. قال فأستخرج أشياء واستنبط أشياء وتظهر لي أشياء ما كانت ظهرت لي من قبل. هو حافظ القرآن، حافظ هذا الوجه، لكن يعيد النظر فيه ويقرأه فتتفجر له فوائد ومسائل ما كان منتبها لها من قبل. على ماذا يدلك هذا؟ على يدلك على أنك لو قرأت كتاب التوحيد وقرأت شرحه وشرحين وثلاثة وأربعة، توجد الآن كتب مطبوعة في شرح كتاب التوحيد قد تتجاوز 20 شرحا له، اقرأها كلها إذا كنت أنت تريد أن تكون معلما، لأن الكلام عن منهج المعلم كيف يؤصل ويعلم المبتدئين، أنت فاقد الشيء لا يعطي، هذه قاعدة، إن لم تكن متمكنا ما تستطيع أن تعلم، كيف تعلم وأنت غير متمكن؟ فإذا أردت أن تكون معلما ناجحا لابد أن تتمكن، وإذا أردت أن تكون متمكنا لابد من مداومة النظر في المادة التي تريد أن تدرسها. اليوم نحن في عصر التخصص، ما يمكن تكون أنت يعني عالم في العقيدة والتفسير والحديث والفقه والأصول واللغة والبلاغة والشعر والتاريخ، لا يمكن، هذا زمن ابن تيمية وانتهى، اللي جمع كثيرا من العلوم لا يكاد يفوت منه شيء، حتى وصل إلى معرفة كتب إيش أهل الكتاب وما تفرع منها، وكتب الفلاسفة والمناطق والمذاهب والخلافات واللغة. هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما نحن اليوم في عصر التخصص، تتخصص وعساك أن تنال شيئا من العلم لكثرة المشاغل وضعف الهمة وإلى غير ذلك. فأنت إذا كنت أن تريد أن تكون يعني معلما ناجحا نافعا بإذن الله عز وجل، لا بد من تكرار الكتب والقراءة والدراسة والنظر فيها وحفظ ما تيسر. اقرأ مرتين وثلاث وأربع. يعني يروى عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه قرأ عليه فتح المجيد مئات المرات، مئات ليست عشرة، مئات، حتى قيل له ذات يوم وقد انتهى منه نعيد قراءته، قال نعم أعد قراءته، إن لم نقرأه فمن يقرأه؟ يعني من يقرأ كتاب فتح المجيد إذا ما قرأ أهل التوحيد أهل الاعتقاد الصحيح؟ من يقرأه؟ هل سيقرأ الرافضة ولا الفلاسفة ولا السياسيون ولا من؟ ليس للعقيدة إلا أهلها، وليس للتوحيد إلا أهله. فلذلك نحتاج إلى القراءة والتكرار والدراسة والتركيز والحفظ، وتحفظ وتنسى وتعيد وتكرر، وقد تنسى المعلومة تماما، حتى أنك لو سمعتها أو قرأتها تظن كان لأول مرة، وهي مرت عليك كثيرا. لماذا؟ لأن العلم ينسى، آفة العلم النسيان. إذا كانت حياة العلم مدارسته فآفة العلم النسيان. مسألة أخرى أيضا، كثرة إيراد الأدلة. يعني لو كانت المسألة فيها دليل، دليلان ثلاثة، مثلا مسألة الربوبية أن الله هو الرب هو الخالق، كم آية في كتاب الله عن أن الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق وخلق وخلق؟ كثير جدا. أنت أيها المعلم عليك أن تكثر من الاستدلال بالآيات، حتى لو كانت هذه الآيات موضوعها واحد. يعني لو كان الأمر يستحق أو يكفي أن تستدل بآيتين، لا، استدل بعشر آيات، بعشرين آية، بخمسة عشر آية. لماذا؟ لأن كثرة الآيات هذه قد يكون تكون بعضها من محفوظات بعض الطلاب دون غيرها. يعني ربما أنت تريد آية هي ليست من محفوظاته، فلا يعلم أن هذه الآية تصلح للاستدلال في هذا المقام. لكن أسردت آيتين وثلاث وأربع وخمس وعشر وخمسة عشر، تجد هذا يوافق إيش تقريبا الجميع. من كان منهم يحفظ الآية الفلانية دون الآية الفلانية، أو الآيتين دون الآيتين، أو تلك الآيات، وجد وعرف منك أيها المعلم أن هذه الآيات تصلح للاستدلال في هذا المقام، بخلاف لو أنك تستدل بآية أو آيتين وتكتفي بذلك. فحاول أن تستدل بآيات أكثر وأحاديث أكثر وأقوال أكثر، وتحشد ما استطعت من الأدلة حتى يتمكن الطالب من فهم المعلومة ومن إتقانها، ولو فاته شيء فإنه يدرك من ذلك أشياء. ولذلك لو وجدنا في كتاب الله نجد إيش؟ أنه مثاني، مثاني. لماذا ثناه الله عز وجل؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كلما زالت الآيات تدبر المسلم القارئ. ولذلك من منهج الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه في التفسير ماذا فعل؟ قال كلما مررت بآية أعدت تفسيرها ولو تقدم تفسيرها. كثير من كتب التفسير تجد ماذا يقول؟ يقول هذا قد تم تفسيره في السورة الفلانية. يعني من يرغب أن يرجع ويرجع إليه هناك ويجد تفسيرها. الشيخ عبد الرحمن ماذا فعل رحمة الله بن سعدي؟ قال لا، كلما مررت بآية وإن تقدم تفسيرها يعني مرارا أعيد تفسيرها. وهذه حقيقة سبحان الله منهج. قال أولا أن هذا هو منهج القرآن. القرآن لم يكتفي بذكر ماذا؟ يعني مثل القصة الفلانية أو الأمر الفلاني أو المسألة في موضوع واحد، وإنما ذكر ذاك كم مرة؟ مرارا، مثاني، ثناه وكرره. قال فمنهج القرآن يكرر الآيات، فاتبعت منهج القرآن فماذا أفعل؟ أكرر التفسير. الأمر الثاني أن ليس كل قارئ وهو يقرأ ويحال إلى موضع متقدم يرجع إليه، ولا لا؟ وهذه مرت معنا كثيرا، تقرأ ثم تبلغ كذا يقولها قد تقدم تفسيره أو تقدم تخريجه أو تقدم الكلام عليه، من الذي يرجع ويقرأ مرة أخرى وهو يقرأ في هذا الكتاب؟ لا سيما إذا كان الكتاب في مجلدات، ها؟ أو أنه يقرأ في الإلكترونية، فما يغلق هذا الموضوع يذهب ويرجع منك ويقرأ التفسير في الموضوع الآخر. فماذا فعل؟ قال أكرر التفسير كلما تكررت الآية، هكذا منهج القرآن. فأنت حينئذ نقول أيضا تحتاج أن تكرر، التكرار التكرار التكرار، وهذا يفيدك أيها المعلم ويفيد الطالب. وتكثر من الأدلة، يعني تكثر من الأدلة. إذا كانت المسألة تحتاج إلى دليل واحد أو تحتاج إلى دليلين ائت بعشرة أدلة إن استطعت. أزد وأضف إليها من الأدلة الآمرة بمثل توحيد الله عز وجل، الآمرة بالاعتقاد الصحيح المتعلقة بالمسألة الفلانية، كل ما استطعت أن تحشد من الأدلة للطالب كلما كان أنفع، وكلما فاته شيء يدرك أشياء. يعني قد تدرك أنت مثلا تذكر عشرة أدلة، فالطالب هذا ممكن يحفظ منها ثلاثة أو اثنين، لكن إذا ما ذكرت إلا دليلا واحدا إذا نسيه نسي الدليل ونسي المسألة. لكن إذا ذكرت عشرة أدلة حتى لو نسي بعضها لعله يذكر بعضها. فهذا أمر مهم جدا أيضا في المنهجية في التعليم، أنك تكرر وتحشد أكثر قدر من الأدلة حتى يستفيد الطالب. من ذلك أيها المعلم، لأن المحاضرة عن منهجية التعليم صح، أيها المعلم لا تنقطع عن طلابك. الانقطاع سبب كبير لانصراف الطلبة. كل يوم معتذر، كل يوم لأدنات الدون، لأي شيء انقطعت انقطعت انقطعت، هذا يؤدي إن أن لا الطالب يستفيد ولا المعلم يستفيد. ولذلك في الحقيقة يعني نموذج عظيم شاهدته وعايشته شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه. الشيخ عنده الدرس يعني أمر مقدس، كأن الصلاة خمس والدرس الفريضة السادسة، ما ينقطع عنه إلا أن يشاء الله عز وجل ما دام حاضرا، فلا ينقطع عن الدرس لا صيف لا شتاء لا خميس لا جمعة. فلذلك الطلاب يحترمون الدرس لأن الشيخ يحضر، هم يحضرون والطلاب يستفيدون. والذي يأتي حتى مثلا في الإجازة أو في نهاية الأسبوع خميس جمعة أيضا يجد الشيخ. كثرة انقطاعك أيها المدرس أيها المعلم يؤدي إلى انصراف الطلاب، يؤدي أنهم إيش ممكن يأتي يتعنى ما يجدك، ربما يفوته بعض الدرس، ربما يقول عادة الشيخ يتأخر، عادة الشيخ يغيب، يمكن اليوم ما يأتي، فحينئذ تضيع الفائدة منك ومن طلابك، أو تضيع الفائدة منك على طلابك. حاول أن تحافظ على الدرس. وذاك من المواقف التي يعني أحب أن أذكرها وأكررها لرفع الهمة، همة المدرسين. أنا كان لنا مكالمة يمكن أسبوعية أو أسبوع بعد أسبوع مع الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه على الهاتف، ونحن في الكويت، أخذنا منه موعد وكنت أتصل معه ونجتمع ونضع الهاتف ومكبر صوت ونسمع كلام الشيخ ثم أسئلة وأجوبة. أنه ذات يوم على الموعد وهو دقيق جدا في الموعد، مثلا موعدنا الساعة 8:30 بعد العشاء، ننتظر 8:30 بالضبط 38 دقيقة حتى نتصل، ما نتصل حتى 29، الشيخ ما يرضى يعني يقدر الوقت تماما. لما صار 8:30 بالضبط اتصلت على الشيخ، فأجابتني زوجته أم عبد الله، السلام عليكم السلام، بادرتني قالت الكويتيين، قلت لها نعم، قالت الشيخ مسافر وزاهم علينا من الرياض، يعني زاهم علينا متصل من الرياض، إذا اتصل الكويتيين خلي أجلون الموعد 45 دقيقة، جاي من السفر في المطار بالطائرة، وأنا أعرف مطار القصيم عن عنيزة يعني في 20-30-40 كيلو، مع انتظار هناك للطائرة على ما تطير، على ما ينزل من الطير من الرياض، على ما ينزل من القصيم، على ما يخرج المطار، على مركب السيارة، على ما يأتي البيت حتى يرفع الهاتف ويعطينا الكلمة والأسئلة والأجوبة. يعني شيء عجيب والله. قلنا خلاص 45 45، انتظرنا 45 دقيقة واتصلت، وإلا بالشيخ رد علي قال الآن دخلت أنا البيت، بس انتظرني أنقض الوضوء، يعني جدل وأنقض الوضوء وأزهم علي بعد الدقيقة الفلانية. وفعلا انتظرنا واتصلنا وإلا بالشيخ يرد علينا ويعطينا الكلمة والأسئلة والأجوبة. شيء عجيب. تعلم يا معلم، تعلم من هذا النموذج الفريد في هذا العصر. وما يخفى عليكم ما نشر في الصحف أنه حتى أيام وفاته أنفاس الأخيرة أخذ يواظب على التدريس في الحرم ويؤتي على سرير، والله ليس على كرسي متحرك، على سرير، حتى بلغ وزنه كما يقال ما بين 30-35 كيلو، يعني أهلكه المرض على وشك على أيامه الأخيرة تماما. فينتقل من المستشفى جدة في الأسعاف إلى الحرم حتى يعطي كلمة في المسجد الحرام على المكبر الصوت وهو في الحجرة الخاصة، وما قطع الدرس وأعطى درس جيدا لا بعد في أسئلة وأجوبة. يعني هذا الشيء الذي يجعل الطالب والله يستفيد، إذا وجد المدرس عنده همة عنده استعداد عنده مواظبة. أما كثرة الانقطاع وكثرة التوقف والاعتذار هذا ما يجعل الطالب لا يستفيد ولا يحترمك بعد ذلك. أنت ما احترمت الدرس حتى هو يحترمك، وأنت ما قدرت الحضور حتى هو يقدر ويحضر، وقد يكون هذا الطالب أتى من بعيد، وقد يكون أجل أعماله، وقد يكون متزوجا أو عنده أولاد وعنده والدان وعنده وعنده، مع ذلك أتى ولم تعتذر. فكثرة الاعتذار إذا أردت أن تدرس سواء العقيدة وغير العقيدة لابد أن تكون مواظبا. ثم بعد ذلك السؤال والجواب، يعني من منهجية التدريس المهمة جدا السؤال والجواب، وهذا أسلوب نبوي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه حتى يستخلص ما عنده من العلم، وعليه بواب البخاري باب المعلم يسأل طلابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بواب على باب حديث إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي كالمسلم فأخبرني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي ابن عمر أو الحديث أنها النقلة، فقال أخبرنا بها يا رسول الله، قال هي النخلة. فالبخاري بوب على هذا النيش المدارسة مع الطالب، تستخرج منه المعلومة لما تسأله لما تناديه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي أصحابه يا معاذ يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، يا معاذ ثلاث مرات يناديه ويسمع لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم يعطي سؤال، أتدري ما حق الله على العباد وما حق على العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم. شوف نداء وسؤال وجواب حتى تبقى المعلومة ويستفيد الطالب. كذلك حفظ أسماء الطلاب، ما استطعت احفظ أسماء طلابك فلان وفلان وتعرف عليه. يعني هذه كما أنك معلم كنت طالبا قبل أن تكون معلم، تفرح إذا علم إذا عرف المدرس إذا عرف اسمك، إذا عرف اسمك تنبسط أنه عرف اسمي. حتى بعض الطلاب يأتي يقول عرفت اسمي؟ لا والله نسيت، أنا اسمي فلان، ها لا تنساني اسمي فلان. فيفرح الإنسان إذا عرف اسمه. فالطالب يعني العلاقة هذه الوثيقة بين الطالب والمعلم ضرورية جدا، شيء من الاحترام وللعلم للعلم. المعلم يفرح بطلابه أكثر من فرحه بأولاده، لا سيما إذا كان الولد إذا كان صادا لا يرغب في العلم. المعلم عنده علم، عنده بضاعة يريد أن يروج هذه البضاعة ويبتغي ما عند الله عز بالأجر والثواب، يفرح جدا بالطلاب ويحبهم وقريب منه. وأحسن من ذاك كله إذا كان الطالب ابنا، يعني هو ابنك وطالبك، هذا نور على نور. ولذلك الشيخ عبد الرحمن السعيد رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول فضل المعلم على الطالب أعظم من فضل الأب على الابن. كبيرة هذه، أعظم من فضل الأب على الابن؟ قال نعم. لماذا؟ لأن الأب قد يموت الأب والابن حمله في بطن أمه، يعني ما صنع شيء من الأب إلا أنه كان سبب للحمل، صح؟ وقد يموت ويورث يتيما هو صغير ما أدرك أباه أو لا يذكر أباه، ولكن المعلم يعلمه ما يدخله جنات النعيم، يعلمه ما ينجيه من عذاب النار، يعلمه ما يكثر بالحسنات ويقل من السيئات، هذا شيء عظيم. فلذلك بعض الآباء قد يكون مشركا، قد يكون مبتدعا، قد يكون تارك للصلاة، قد يكون فاجرا، بخلاف المعلم الذي يعلمك السنن ويعلمك الآيات ويعلمك القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس المعنى خيركم من تعلم القرآن وعلمه أن هذا الحديث المراد به الاقتصار على تعليم التلاوة والتجويد، هذا باب واحد من أبواب تعليم القرآن التلاوة والتجويد، بل تعليم القرآن شيء أكبر من ذلك. تعلم الطالب الأحكام اللي في القرآن، العقيدة اللي في القرآن، التوحيد اللي في القرآن، القصص اللي في القرآن، المواعظ اللي في القرآن. القرآن علم كبير، بحر لا ساحل له. فتعليم القرآن ليس مقتصرا كما يظن كثير من الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه هو إيش؟ خاص بمن يعلم التلاوة أو يدرس؟ لا لا، ممكن معلم الفقه معلم العقيدة يعتبر ممن ها يعلم القرآن ويعلمه، لأن القرآن فيه فقه، فيه اعتقاد، فيه آداب، فيه أخلاق، فيه بلاغة، فيه نحو. ممكن تدرس أنت النحو وتستدل بالآيات وإعراب الآيات واستخراج الفاعل والمفعول واستخراج من الكلمة والحرف والفعل من آيات القرآن، فتكون أنت أيضا يعني معلم القرآن. القرآن بحر عظيم، يعني علم واسع، فيدخل ذلك كله في ماذا؟ في من خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعود إلى كلمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يقول أن فضل المعلم على الطالب على المتعلم أعظم من فضل الأب على الابن. لماذا؟ لأن هذا المعلم يعلم الابن ما يكسب به الحسنات، ما يكفر به السيئات، ما يرفع الله به له الدرجات، ما يدخل به الجنة، ما ينجو به من النار. وليس على كل حال الأب يفعل ذلك،
وخير من هذا وهذا أن يكون الأب معلما فيجمع بين ماذا وهذا؟ هو المعلم وهو الأب، أو هو الأب وهو المعلم. وليس المراد المعلم أن يكون معلما أو نال الشهادة أو عنده مثلا دراسات عليا ولا دنيا، لا لا لا. أنت إذا علمت ابنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت معلم. أنت إذا علمت ابنك لا إله إلا الله هذا أعظم تعليم. إذا علمت ابنك أركان الإيمان أركان الإسلام، إذا عرفت علمته الوضوء، إذا علمته الصلاة صفة الصلاة، يعني أنت معلم، معلم كبير عندك من المعلومات ما يفقده هذا الابن. وذاك أعجبني قول من يقول لا يسبقك أحد إلى تعليم الفاتحة لابنك، لأن الفاتحة أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، وأعظم ما أنزل الله من القرآن من السور الفاتحة السبع المثاني. فإذا علمت ابنك الفاتحة لا يفوتك أحد، تعلمه أنت أول من يعلمه، تعلمه الفاتحة ستبقى معه كلما صلى ركعة لله عز وجل نافلة أو فريضة قرأ الفاتحة لك مثل أجره، لك أعظم ما أنزل الله من كلامه سورة الفاتحة إذا علمت أحدا. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحاول أن تجمع أنت بين ماذا وماذا؟ بين الأبوة والتعليم، فتكون أنت الأب وأنت المعلم. ثم من فاته يعني نعمة الأبوة قد لا يرزقه، ويجعل الله من يشاء عقيمة، ويجعل من يشاء عقيمة، قد لا يرزقك الله عز وجل أو يرزقك أولاد قليلين. فأنت عندك الأولاد، منهم يا أخوان الذي تعلمهم، علم يا أخي، لا تحقرن نفسك. قد تعلم إنسان برسالة بكلمة بقدوة يقتدي بك، فأنت معلم على كل حال. ولذلك المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم في جميع الميادين والمجالات والأوقات والأزمان والأحوال، حتى قال جل وعلا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا فبهداء مقتده، أمرنا باقتداء بهدي الأنبياء بهديهم نقتدي. فالقدوة أيضا هذا تعليم، فتكون أنت معلما لطلابك لأبنائك لبناتك لإخوانك بالقدوة بالاستقامة بالتقوى بالورع. إذا شافوك أنت تكذب، إذا رأوك أنت تتأخر على الصلاة، إذا شاهدوا فيك خلاف الوعد، إذا شافوك تأكل حرام تأكل أموال الناس بالباطل اقتدوا بك. وإذا وجدوا فيك الورع والخلق والاستقامة والأمانة والصدق تعلموا منك. فهذا أمر مهم جدا، يعني أن تكون معلم للعقيدة وأنت نصاب، أنت كرواحي طالبك، أنت متورط بالديون، أنت كذاب، أنت 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 مزور، مزور في ناس يزور وهو معلم للعقيدة ويزور، هذا كيف يوثق به؟ هذا لا بركة لا في علمه ولا في أخلاقه. فأيضا يعني مهم جدا، منهجية عظيمة للمعلم أن يكون قدوة في أخلاقه في صبره في صدقه في أمانته في كرمه. ما تكون بخيلا، يعني معلم بخيل ما 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 يصلح أبدا، تكون سخيا. والسخاء هذا يعني باب واسع، ليس السخاء فقط أنك تدفع المال أو تطعم الطعام، لا، ابن القيم يتكلم عن السخاء والكرم، ذكر أشياء كثيرة. وذاك وأسهب في ذكر كرم شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كان كريما في العلم، يسأل السؤال فيؤصل تأصيلات طويلة طويلة حتى يستفاد من مقدماته ما هو أكثر من الجواب نفسه على السؤال نفسه الذي سأل عنه السائل. يسأل السؤال يقول هذا السؤال مبني على كذا وكذا 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 وكذا، إذا عرفت هذا وهذا وهذا علمت أن الجواب كذا وكذا، كرم. بينما في ناس قد 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 لا يعني لا يجود بكلمة واحدة في التعليم، أو أنه يعرف كثيرا ولا يبذل إلا قليلا، فهذا أيضا يعني لابد من مراعاته. طيب نكتفى القدر، ونسأل الله عز وجل أن نكون يعني قد قدمنا شيئا ومساهمة في هذا الملتقى الذي صلى الله نبارك فيه وفي أهله وفي لقائكم جميعا وحضوركم. والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا، صلى الله جل في علاه أن يكتب ما قلتم في ميزان حسناتكم، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يعظم لنا ولكم الأجر، ونجعلنا وياكم من خير عباده الصالحين. نستأذن شيخنا في عرض بعض الأسئلة، ومن لديه سؤال فليتفضل يكتب، باقي دقيقتين. أول الأسئلة، يقول السائل في أحسن الله إليكم شيخنا، انتشر بين الناس وبين الأولاد الأجهزة الإلكترونية والدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فما واجب الأب اتجاه أبنائه أو المعلم اتجاه طلابه حتى لا ينخرطوا في هذه المواقع التي قد يكون في بعضها أهل الضلال وأهل الزيغ فيزيغ بسببه؟
والله هذه الأجهزة مثل موجة الحر، إذا جاءت موجة حر فالكل يشعر بالحر ولا لا؟ حتى اللي يتحمل حر يجد الحر، أو موجة برد، برد شديد، الكل حتى اللي يتحمل يجد البرد، لا اليوم برد برد. فهذه عمت وطمت لا يكاد ينجو منها مسلم، حتى الذي لا يقتنيها ما ينجو منها، حتى اللي يصلي الصلاة يكبر الإمام تجدها الأصوات خلفه أثناء الصلاة. فسبحان الله العظيم، إنما شرعت العبادات متفرقة، خمس صلوات جمعة إلى جمعة، رمضان رمضان، الأذكار، الاستغفار، التسبيحات، تكفيرا لهذه السيئات الكثيرة التي انتشرت. أنت في صراع بين الحسنات، بين كسب الحسنات أو فواتها عنك، وبين الوقوع في السيئات أو النجاة منها. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما أستطيع أقول لكم في حل اليوم لهذه الأجهزة، كيف نقي أبنائنا وكيف نقي بناتنا وكيف وكيف. الأمور تصعبت جدا جدا، يعني كان في السابق، يعني مش في السابق، السابق في كما يقال بالأمس القريب، ممكن الواحد يقول لك أنا لا أدرس بنتي في المدارس هذه ولا في الجامعات، حدها مثلا تقرأ وتكتب. اليوم التي تقرأ وتكتب ما تتزوج. ناس المتدينين أمة المساجد طلبة العلم أول ما يبحث عنها يريدها إيش؟ موظفة عشان تساعدني، عشان اشتري بيت، عشان حط، اليوم كل شيء غالي. فالناس اليوم يحتصون على المدرسة والمعلمة والمتعلمة. كثير من الناس، أنا كنت أرى بعض مشايخنا يقول إيش في أشياء ما نرتضيها في أولادنا، لكن ماذا نفعل؟ وما كان عندي إلا أولاد صغار ولا كذا، ولا ما عندي أولاد. أقول كيف ما تفعل؟ أقول في نفسي يعني كيف أنت شيخ؟ فشوف الأمور لما تكبر عليك تجد الأمور فيها صعوبة. أنا ما أقول استسلموا لها، لا، اجتهدوا وجاهدوا وسددوا وقاربوا. ولكن أنت اليوم يا أخي حتى ما تستطيع على نفسك، مش على أولادك ولا على زوجتك وعلى المجتمع. من يستطيع اليوم أن يمنع الناس من هذه الأجهزة؟ من يستطيع؟ أدركت زمنا، أدركوا كثير منكم يعني ما هو قديم، ممنوع أي واحد يدخل في كاميرا داخل الحرم أو حتى عند الجمرات. شفت الجمرات؟ والله بعيني رأيت، أنا واحد مرة من الحجاج راين داخل الكاميرا، قبض عليه الشرطي وخنق خنق وسحب، ليش مدخل كاميرا عند الجمرات؟ الآن مش عند الجمرات، الآن عند الحجر الأسود، عند الخط الأخضر، يعني عامة المعتمرين والحجاج، الكل واقف، الكل واقف. يمكن القليل اللي ما يصور أثناء الطواف وأثناء السعي وأثناء العبادات. يعني هل من يستطيع أن يمنع الكاميرات؟ أصبحت في جيب كل واحد إلا الشيخ فلاح ما عنده، ها، ولا كل واحد عنده هاتف مع كاميرا. يعني أصبح الإنسان شاذ إذا ما عنده، أو مش شاذ، يعني نادر، أحسن من شاذ عشان نشبه الشيخ فلاح، نادر لا يكون عنده هاتف وفي كاميرا وفي، ماذا تفعل؟ فأنا أقول لهذه الحالة يا أخوان إن الحسنات يذهبن السيئات. والله نحن أوصوا أنفسكم وأوصوا وبناتكم، تعلقوا بالقرآن، احفظ باليوم لو آية واحدة، وكن لك علاقة مع القرآن أكثر من التسبيحات. لا تترك التسبيح بعد الصلاة، اجلس وسبح. لو أوقف أحد أبر أبنائه وقال كلما رأيتني جالسا استغفر لي لعجز هذا الابن البار، لكن ربنا جل وعلا قيض ملائكة، شوف ملائكة يصلون ويستغفرون لمن؟ لمن يصلي ويجلس مكانه. اجلس في مكانك، لا تشوش لا على نفسك ولا على غيرك. يعني بعض الناس ما أن يسلم والله يمكن لا يكاد يستغفر الله ثلاثة إلا أخرج الهاتف وأخذ ينظر. شوف يا أخي أسبح، هل أنت في مصلاك تذكر الله؟ ملائكة تستغفر لك وتصلي عليك، اللهم اغفر له واللهم ارحمه. أكثر من خطى المساجد، حافظ على الصلاة الخمس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أمر أهلك بذلك وأمر بناتك بذلك وأبنائك بذلك. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آخر حياته من أواخر وصاياه. فهذه الأجهزة وهذه المنكرات انتشرت انتشار يعني ما لا يوقفه إلا رب العالمين. من يوقف هذا؟ ما تستطيع لا حكومات ولا نصائح ولا أولياء أمور ولا أباء ولا أمهات. فعلينا ماذا يا إخوان؟ تقوى الله عز وجل، نجتهد في تقوى الله ما استطعنا ذاك سبيلا، وإلا لا المتكلم ولا السامع ينجو من هذا. أقول لكم حتى اللي ما عنده جهاز
يعني الشيخ فلاح ما عنده جهاز، لكن أبو عبد الله أخ تحسين 24 ساعة طلع تلفون كل شو شوف هذا يوري أول بأول أول بأول. يا أخي حط لك جهاز وخلاص، ما دام 24 ساعة ها أبو عبد الله صح ولا لا، كل شيء توريه، كل ما رجع شيء من كردستان من العراق يوش صار، والشيخ يطالع يعني كأنه ما عنده تلفون صح ولا لا. فماذا نحتاج؟ أعيد وأكرر، نكثر من ذكر الله، من الاستغفار، حافظ على الصلوات، نأمر أهلنا بذلك، نأمر بناتنا أبنائنا إن تذكروا فخلف من بعدهم خلفون ها أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. متى اتبعوا الشهوات؟ لما أضاعوا الصلاة. تفضل أذن يعني.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
شيخنا. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في الأب الذي يأخذ جهاز الجوال من ابنه ويفتش فيه، هل يعد ذلك من التجسس المحرم؟
هذا في يعني كلام الشيخ صالح فوزان مشهور انتشر، أكيد سمعته كلكم، كلكم عندكم ما شاء الله واتسابات، يقول يفتش ويتابع. كان سمعت شيخنا الثمين رحمة الله يسأل عن تركيب يعني مراقبة وجهاز مراقبة على الهاتف في البيت لمتابعة الخدم والسواق وأهل البيت، فاقتنعت بكلامه أنه لا تفعل ذلك، قال لا تفعل ذلك. يقول هذا داخل في عموم النهي عن التجسس، وقال ربما تكتشف شيئا تعجز عن أن يعني أن تحله. وأنا حصل معي كثير من الناس يتصلوا علي مشكلة بين الزوجين، إما أنها اكتشفت زوجها له كذا وكذا عن طريق هاتفه، أو هو اكتشف عن زوجته في هاتفها كذا وكذا، يوصل الأمر للطلاق إلى الضرب إلى المشاكل. فلو أن أحدهم لم يفتش عن الآخر لتجنبوا هاي المشاكل. أنا عن نفسي الذي اختاروا نفسي ما فتش أحد، لا على أبنائي ولا بناتي ولا زوجاتي ولا أمي حزن ولا أخوان، ما فتش أحد، خلنا هكذا يعني حلوي مع بعض، مستور الحال، ساترك رب العالمين. أنصح من برا لبرا، ها عامل لي كما يقال مجموعة بين أبناء وابناتي وأنصحهم بين الفترة. أما تعال فتش أشوف شيء أعجز عن حله. اليوم منكرات انتشرت، قد أفهم خطأ، قد تجد هذه الرسالة وصلت بالخطأ، قد تكون مثلا في واحد متساهل أرسل على كل الموجودين عنده، قد أشياء كثيرة، فيعجز كثير من الناس عن حل هذه المشاكل بعد أن يكتشف. لا حبيبي لا أكتشف ولا أكتشف، لا حيفتش ولا فتش حق أحد، متفقين؟ قالوا متفقين، هاتف لي وهاتف لكم، أمركم بتقوى الله وأمر بنفسي بتقوى الله. أنا هذا اللي أشوفه أحسن، التفتيش في مشاكل وقد يعجز إنسان عن حلها، قد تكتشف واحد من بناتك كذا وكذا، بنت ضعيفة يحصل، في مجتمعات أقوى من هذا المجتمع وأتقى لله عز وجل وقعت في أشياء معروفة بالسيرة، صح ولا لا؟ فما رأيك يعني بنتك ما هي معصومة ولا ابنك معصوم؟ فاكتشاف هذه الأمور قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة. قد يقول قائل والله لا، اكتشف الشيء في أوله أحسن ما اكتشف قبل أن يستفحل، هذا وجهة نظر. لكن أقول يعني إذا كان الإنسان مستورا، ابنتك تصلي ومتقي الله وكذا وأنت أمرها ومربيها، خليك على هذا وإن شاء الله الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، أنت بستقم اضبط نفسك الله يضبط لك بناتك وأبنائك، زين اتفقنا؟ لكن كثير من الناس يا أخواني يمكن ربما يكتشف زوجته فعلته وتركته واكتشفت واكتشفت، يمكن لو سألت سؤال وأنت قال أنا صح لي علاقات قبل وبعد، طيب لماذا أنت قبل وبعد يجوز وزوجتك لا يجوز؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، منطق الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ترضاه لأمك، ترضاه لابنتك، ترضاه لأختك، يعني كما أنت لا ترضى المفروض إيش بعد لا ترضى الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنح أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يفهم من هذا ويبغض لأخيه ها ما يبغض لنفسه، لا تعبث بعرض الناس حتى لا يعبث بعرضك، احفظ الله يحفظك. نعم.
قل أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي الكتب التي يدرسها المبتدئ في العقيدة الإسلامية؟
الكتب كثيرة ومعروفة، لكن كما يقول مشايخنا إذا كنت تأتي لتدرس فالأمر هذا راجع إلى المدرس، هو يعرف ما الذي يصلح لك، هو الذي يعرف ما الكتاب الذي هو يتقنه، ما الكتاب الذي هو درسه، فالأمر هذا يترك للمدرس المعلم، هو الذي يقرر الكتب التي يعرفها المتقنها اللي يعرف طالب حاجته لها فيبدأ بها، وربما تكون مشاورة. والكتب مشهورة جدا، يعني كتاب التوحيد وشروحاته والواسطية، والكتب هذه مشهورة جدا خاصة لازم يعني أكثرها أصلا، حتى كتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه أصلا يا أخوان وضعها للتأسيس، وضعها للتأسيس، يعني ليست للناس المتقدمين وإنما لمن يتأسس على التوحيد. الشروحات توسعت، لكن كتب اللي وضعها هي يسيرة جدا لطلبة العلم المبتدئين، فكتب الشيخ عبد الوهاب والشراحة وهذه جيدة جدا لدراستها وتدريسها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أو ماذا يفعل المدرس إذا جاء للدرس ولم يجد الطلاب، هل ينتظر أو أنه يدرس؟
ما وجد الطلاب بالمرة يعني ولا واحد؟ إذا وجد واحدا نعمة، ترى كثير من العلم بدأ بواحد، بدأ واحد، وأنتم تعرفون يعني التاريخ العاصر المعاصر إن عام 1400 1400 يعني سنة 80 حدث حادث عظيم كبير دخل في التاريخ، وهو اقتحام الحرم، فئة استحلت الحرم وقتلوا وصار وكذا وأخذوهم وقطعوا رؤوسهم وراحت ناس سجون، فالناس في ذاك الوقت خافوا خوف شديد على أولادهم، والأولاد خافوا من ناس من ملتحي حلق لحيته، وما كان في ذاك الوقت شيخ الثمين ما كان عنده طلاب إلا قليل، وقال 3-4 لأن الناس في خوف وكذا والناس راحت يعني تركت، لكن الشيخ صبر يدرس 2-3-4 حتى جئنا الشيخ رحمة الله عليه سنة 1000 أو خلي بالهجري يعني عام 1403 يعني 1983، وجدت عنده في السكن 3 طلاب فقط، واحد من العراق من الزبير، واحد من سوريا، واحد من الكويت اللي هو ماهر الساير والد عبد الرحمن رحمة الله عليه، هالثلاث الموجودين بس، عمارة كبيرة 4 أدوار ما في له 3 أشخاص. فقلت لأحدهم يعني درس الشيخ بس أنتوا 3؟ قال لا يمكن يوصلون 40، يعني هذا شيخ ثمين وكم في يومين بالأسبوع فقط لأصلون 40، لكن من هذا الأسبوع ممكن كم يا أخوان 12-13، هو عالم كبير. ومع ذلك الشيخ صبر 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 ما يتخلف، خميس جمعة 3-4-10 يدرس يدرس يدرس، ما لبثت عنده 4 سنوات إلا بلغ العدد عنده 300 وفوق في المسجد فقط، وإذا ذهب إلى المسجد الحرام في العشر الأواخر قدر الحضور ب3000، والشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله جاء وحده، في جهل مطبق على الناس شيء عجيب، بين ناس زيود على المذهب الزيدية، وبدأ كان في جهل جهل كبير شيء عجيب، يعني حتى من الأشياء الطريفة أنه كان يقرأ البخاري، البخاري سمع في واحد سمع البخاري فراح يصرخ البخاري في المسجد، البخاري في المسجد، عسى بالله رجل يعني، وجاي يركضون يرون ضرب البخاري، عسى بالله واحد بخاري في المسجد جهل. فلبث سنوات صابر 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 حتى صار بعض طلابه، شوف بعض طلابه عندهم الطلاب بالآلاف، يعني الشيخ عبد الرحمن العدني رحمة الله عليه قبل أن يقتل عنده مركز في عدن، الخطباء اللي يخرجون من مسجده من مركزه يوم الجمعة 300 خطيب، الخطباء ذلك 300 خطيب، ومثل هذا عند بقية المشايخ، فبلغوا 7000 وعشر طلبة علم، مش يعني حضور صلاة الجمعة، يعني طلبة العلم 10000 يحفظون كتاب الله، رجال ونساء وأطفال، ويأتون من قارات، من أمريكا، من أوروبا، من مصر، من ليبيا، من أندونيسيا، من أفريقيا، كله عند الشيخ، وكان الشيخ وحيدا ما كان عنده شيء، لكن صبر 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 صبر. فأنت لما تصبر وتواظب وأتاك واحد نعمة واحد، لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حبر النعم، وإذا جعل الله بركة في طلابك ولو 3-4 هذا أحسن من الجمهور اللي يحضر عند بعض الناس، يقول لك متابعين عنده مليون، هالمليون لو تسألهم أين الله يمكن 900,000 ما يعرفوا يجاوبون، فإيش الفائدة؟ وال100,000 اللي جاوبوا مو ماخذين منه، ماخذين يعني من آبائهم أو من فطرتهم. فليس العبرة بالكثرة، والله العبرة بالجودة. إذا رزقك الله عز وجل طالب جيد يأخذ عنك هذا الميراث، يأخذ عنك الفاتحة، التوحيد، معنى لا إله الله، وينشر ذلك، أبشر بالخير. نعم.
قل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو واجب طلاب العلم نحو العقيدة الإسلامية؟
واجب طالب العلم، يعني اليوم كثرة الشبه، قبل يوم بالضبط اتصل فيني واحد قال في الدكتور في الجامعة اسمه فلان كلية الآداب، قال يقول قصص القرآن ترى هذه ما هي يعني 100% صحيحة، هذا قصص بني إسرائيل، قد تصح وقد لا تصح، وقد يكون فيها زيادة ونقصان. قلت الدكتور، قال دكتور فلان، قال اسمه فلان فلاني واحد قبلي فلان الفلاني، والله قال والله هكذا يقول قدام الطلاب، قال ترى يعني قصص القرآن عن بني إسرائيل يعني خذوا خل، يعني فيها صحيح فيها خطأ فيها زيادات في القرآن، قال وين القرآن عن بني إسرائيل؟ بعدين القرآن نفسه، القرآن نفسه مرة يقول فتبينوا، مرة يقول فتثبتوا، طيب إيش اللي الله سبحانه أنزل؟ تبينوا ولا تثبتوا؟ يشكك الطلاب في القراءات، طيب واحدة من ثنتين، يعني يا تبينوا يا تثبتوا، يعني مش قال هذه ولا هذه، يعني هذا كله ما يدلك على أنه فيه وفيه، ترى خذوا خلي يعني دكتور في الجامعة يقول هذا الكلام. في الحقيقة اليوم مع الأجهزة ومع اختلاط الناس وكثرة الشبه، إذا ما اجتهدنا ودافعنا عن عقيدتنا وعن توحيدنا وعن ديننا لا وخذنا، هذا أخطر، أخطر من اللابتوب والفساد الخلقي، هذا أخطر، يعني ممكن إنسان يفعل فاحشة أو منكر وهذا منكر عظيم حرام عند الله عز وجل، لكن أن تزيغ عقيدته والشك في القرآن هذا يدخل جهنم ما يخرج منها، رب العالمين يقول ذلك الكتاب ها لا ريب فيه، وهذا يقول لا في ريب، صدق من؟ صدق رب العالمين الذي قال لا ريب فيه، ولا صدق هذا يقول فيه ريب؟ فذاك هذا الاتصال يعني أنا قلت له ارجع له وقل له يقول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص، ربنا يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، وانت تقول لي يكون فيه أخطاء، فواحد من نصدق يكون نصدق رب العالمين، عطنا قدام الطلاب هل كلام الله باطل؟ هل كلام الله كذب؟ يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، وأنت تقول له القصص هذه وفيها وفيها، قل هكذا، قل في سورة يوسف الآية نحن نقص، حفظتها ارجع لها في سورة يوسف، خذها واكتبها ورقة حطها بوجه، قل له الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، كلامه صح ولا خطأ؟ صدقك ولا نصدق رب العالمين؟ فالمقصود أن العقيدة الآن يا أخواني إذا نحن ما قمنا فيها من يقوم فيها؟ ليه متى ننتظر الدول الأخرى تصنع لنا؟ هذا جاي من الصين وهذا من اليابان وهذا من أمريكا وهذا من ألمانيا، وعملنا أدوية، عملنا سيارات، عملنا بعد ما يعملوا توحيد العقيدة، توحيد العقيدة هذا إيش يا أخوان؟ هذا ديننا، ما راح يجيك أنت توحيد من الصين ولا عقيدة من ألمانيا، ها؟ وإنما عقيدتك دينك في الكتاب والسنة، إذا نحن تخلفنا عن ديننا وعن توحيدنا من سيقوم به؟ من بالله عليكم بالنيابة عنا؟ وكلونا وشربونا ولبسونا ضبطونا، لكن ما يضبطونا بالعقيدة، احنا نضبطهم، احنا نروح لهم نسافر لهم نعلم العقيدة، فلا بد يا اخوان من ان
تشعر وتؤمن بضرورة حمل هذا الدين والدفاع عنه. وما يكون هذا ليش تسوينا من الأحباب تقول هذا الهم بالدين، لا ما يكون إلا بالعلم. أما والله ندرس المساجد الدين مسؤولية الدين مسؤولية، وإحنا جهلة فاقد الشيء لا يعطي، ما يمكن واحد جاهل يقول نحمل هم الدين هم الدين وهو نفسه إيش حامل الدين. أنت ما تعرف أصلا، لأن أصلا الدعوة إيش الدعوة؟ تبليغ، سمي نفسه تبليغ وما عنده ما عنده علم. إيش تبلغ؟ بلغ العلم. إذا ما عندك علم تبلغه فماذا على ماذا مسافر؟ نية وبطانية قاعد تفتر من مسجد لمسجد، لا تعلم لكي تعلم. ها أما أنت ما تتعلم تريد أن تعلم كيف؟ والله كيف بالله عليك؟ هذا ما يصح في أي مجال، لا ميكانيكا لا طب لا هندسة لا غير. اللي ما يعرف كيف يعلم؟ لازم تتعلم أنت أول، فلا بد أن نتعلم نتقن العلم ثم نعلمه ثم نبلغه، فلا بد من هذا. والله يا أخوان لا بد أن تشعر بمسؤولية هذا العلم، مسؤولية الاعتقاد، مسؤولية دينك، حتى تبلغه حتى تذب عن دينك. فإن لم تبلغ فإن لم تذب عنه أتاك هذا الموج من الشبهات ومن الشهوات ومن التلبيسات ومن أصحاب الأفكار والأهواء. لا بد أن نتحصن، بارك الله فيك. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، صلى الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يجعلنا جميعا من خير عباد الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.